بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد: إذا اختلفتم في الطريق رفع من بينهم 7 أذرع. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق 7 أذرع. وكانت تلك الطريق تسمى بالميتاء. قال: رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن القضايا المتعلقة بالصلح، ويشير إلى ما قد يقع بين الناس من تنازع ينبغي أن ينتهي بهم إلى الصلح. ومن هذه الأمور النزاع على الطرق، والمراد بالطرق في هذا الحديث هي الطرق العامة التي يمر بها الناس والحيوانات والمراكب، والتي خصصت لمصالح الناس. أما ما يتعلق بالطرق الخاصة، يعني التي تكون في الأفنية أو بين البيوت في دور معينة، وهذا النظام كان موجودا عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، كانت كل قبيلة تختار دورا تنزل فيها، وتكاد تكون هذه الدور مغلقة على أهل القبيلة، وليست طرقا عامة يعبر منها. ولهذا كانوا يفرقون بين الطرق العامة والطرق الداخل في داخل الدور. فالطرق في داخل الدور كما سيذكر المصنف أنها تكون وفق ما يصطلحون، يعني يتفق عليه أهل هذه الدور. وبعضهم قال إنه ينظر إلى أعرض باب في هذه الدور فيكون الطريق بحجب، يعني على هيئته ونحوه ومثله. ولذلك فإن الطرق ستكون أقل من 7 أذرع. وأما هذه الدور التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يستخدمون، يعني أعظم ما يستخدمون في الحمل الحيوانات والدواب، إما الجمال وإما الحمير أو البغال. والحمار ببغلته أو الحمار أو البغلة أو الناقة أو الجمل، يعني إذا حمل حملة بحيث لو تقابل اثنان منهم فإن الطريق توسع بقدر ما يسمح بمرور الدابتين. وكانت قدرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أذرع. ولا شك إن هذه المسألة مما تخضع لمصالح الناس، فاليوم وقد تغيرت سبل الحياة وتغيرت وسائل الاتصال والمواصلات، وأصبح الناس محتاجين إلى طرق أوسع من ذلك لتعدد المراكب ولكثرة الناس ولزحامهم، فهذه الأمور إنما تترك لولي أمر المسلمين وتترك للمحتسبين، يعني للمحتسب الذي يتولى تنظيم المدن وتنظيم البلدان وتنظيم الطرق، يراها بحسب ما يحتاج إليه الناس. وقد أصبحت في هذه الأيام هناك معايير يمكن من خلالها معرفة احتياجات الناس من خلال ما يعدونه من دراسات ومن إحصاءات وغير ذلك، بحيث إن هذه الطرق تعد بما يحتاج إليه الناس، وبحيث إن الناس يعبرون ويمرون خاصة في أوقات الذروات وخاصة في أوقات الخطر دون أن يترتب على ذلك آثار. فالمسألة في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أذرع هذا أمر إنما هو على سبيل الاجتهاد وإنما هو على سبيل المصلحة، ولا يقتصر يعني وليس هو من الأمور التعبدية التي يجب على الناس أن يقتصروا عليها، وإنما يمكن للناس أن يعني يتراضوا فيما بينهم بما يراه المسؤولون عن المدن أمرا مناسبا. هي ما هي من المصالح المرسلة، وإنما هي من مصالح الناس، إنما هي من حاجات الناس، إنما هي من الأمور التي تتوقف لأنها تختلف باختلاف المناطق وتختلف باختلاف المحال وتختلف باختلاف المدن، لذلك هي متروكة لأئمة المسلمين.
كيف يرد على أهل الشبه؟
أي شبهة في هذا؟
يقول لك هذا ما يتناسب الطريق مع كما هو الحال أول.
أي في ذلك الزمان كان يتناسب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأفتى لأنه هذا من باب القضاء باعتبار أنه حاكم، لا باعتبار أنه يعني من باب كما يقول الفقهاء يفرقون بين التشريع الذي هو من منطلق التعبد وبين مراعاة مصالح الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه إمام وباعتبار أنه حاكم قضى بذلك لما تقتضيه المصلحة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، يعني على سبيل الصلح، مما يدل على أنهم لو تصالحوا على أكثر فإن ذلك أيضا جائز، ولو تصالحوا على أقل فإن ذلك أيضا جائز. قال رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد إذا اختلفتم في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع، يعني أخذت سبعة أذرع من الجانبين بحيث تكون هذه هي الطريق التي يمر بها الجميع. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، وعبارة قضى أظنها يعني عبارة كافية للدلالة على أن المسألة مسألة قضاء وحكم وليست مسألة تعبد. قضى في الرحبة، والرحبة المراد بها الفناء، يقال رحبة بفتح الراء وسكون الحاء، ويقال رحبة بفتح الراء وفتح الحاء، والمراد به الفناء الذي يكون بين الدور. وكان هذا أمرا معروف يترك الناس فيما بينهم فناء داخلي ويبنون الدور حوله، وهو ما يعرف يعني في الأزمنة المتأخرة باسم الأحواش، يتركون فناء في وسط بين المباني. هذه الفناء عبارة عن مرتفق للجميع ينيخون فيه دوابهم ويتجمعون فيه في أوقات أو حاجات في زمان ووقت الاحتياج، يقيمون فيه أفراحهم وأتراحهم. كل هذه كانت أفنية تكون بين الدور يستخدمها الجميع، يتجمع فيها الأولاد، يلعبون فيها الأولاد وهكذا. هذه الأفنية لو أراد الناس أن يستغنوا عنها فماذا يفعلون؟ قال يقتطعون منها طريقا بسبعة أذرع، ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يبنوا بنوا. ما في شك أن مصلحة تخطيط المدن هذا عملهم، ولذلك نحن قلنا أن الأمر متروك فيها للمحتسب، وهذا من أعمال المحتسب. قال قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك الطريق سبعة أذرع، أن يترك الطريق سبعة أذرع. وكانت تلك الطريق تسمى بالميتاء، ميتاء مأخوذة من الإتيان، يعني حيث إن الناس يأتونها من كل طريق من كل جهة، لكن الميم هنا يعني من أتى يأتي إيتاء، والإيميتاء مصدر ميمي، ولذلك قال إن الميم هنا زائدة، يعني من حيث إنها لا تقابل شيئا في أصل الكلمة، فقيل فيها إنها يعني زائدة، وإلا أن ميتاء وإيتاء كلها من المصادر، هذا مصدر ميمي وهذا مصدر عادي. قال رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وهذا يريد به أن هذا من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند. ومعلوم أن مسند الإمام أحمد هذا الكتاب روى فيه عبد الله أحاديث أبيه من طريق أبيه، وهذه هي الأحاديث التي تسمى بأحاديث المسند، لكنه رحمه الله أخرج وأضاف في مسانيد الصحابة روايات رواها من غير طريق أبيه عن أقران أبيه وليست من طريق أبيه، وهذه الروايات تسمى بزيادات عبد الله على مسند أبيه. كما أن أبا بكر القطيعي وهو الراوي عن عبد الله المسند أيضا أضاف أحاديث لم يرويها من طريق عبد الله، فكأن المسند يمكن أن يجتمع فيه أو اجتمع فيه ثلاث مؤلفات وثلاثة كتب. كتب الكتاب الأول الأحاديث المسندة إلى عبد الله، والكتاب الثاني الأحاديث التي زادها عبد الله على أبيه، الكتاب الأول الأحاديث التي أسندها الإمام أحمد، يعني هي من ما رواه الإمام أحمد، والكتاب الثاني ما زاده عبد الله على أبيه ولم يروه من طريق أبيه، والكتاب الثالث ما زاده أبو بكر القطيعي على عبد الله والإمام أحمد، فرواه عن أقران عبد الله عن غير الإمام أحمد رحمه الله. الأب ليس له شرط معين، وإنما كان هذا التأليف معروف، عرف في القرن الثالث بداية القرن الثالث، وهو أن يؤلف الكتاب على مسانيد الصحابة، يجمع الراوي أحاديث كل صحابي على حدة، بصرف النظر عن كونها صحيحة ثابتة أو أنه متكلم فيها أو أن فيها ضعفا شديد، لأن الغرض إنما هو جمع هذه الأحاديث. الاستدراك في في الغالب أن يضيف أحاديث في نفس الباب، يعني يكون الكتاب مرتب على الأحكام. وقد أورد المؤلف أحاديث وترك أحاديث أخر على نفس أو فيها أو يتوافر فيها الشرط، فيأتي مؤلف ويضيف إلى ما ذكره وجمعه المؤلف الأول على سبيل أن هذه أحاديث كان يجدر بالمؤلف الأول أن يريدها ولم يردها، كما هو الحال في كتاب المستدرك على الصحيحين، فإن الإمام الحاكم حرص أن يورد أحاديث لم يخرجها البخاري ومسلم وهي على شرطه، فأوردها وقال إن هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما حسب ما تراءى له وحسب ما ترجح عنده. وهكذا المستدركات هذا شأنها. أما الزيادات فإنها أحاديث يضيفها الطالب كما فعل الإمام أو كما فعل عبد الله في ما أضافه على كتاب أبيه، حيث إنه يروي كتاب أبيه ثم يضيف إليه هذه أحاديث لم يرويها الأب. وهكذا أبو بكر القطيع أضاف، فكأن يعني هذه الإضافات وهذه الزيادات لم تورد في كتاب الأصل. والكل يمكن أن يعد إضافة، لكن المستدركات في الغالب يلاحظ فيها شروط الكتاب السابق، بخلاف الزيادات فإنه لا يلزم أن تكون وفق تلك الشروط. نعم، ليس بلازم، أحيانا يزيدها أثناء الكتاب، أحيانا يزيدها في نهاية الكتاب، خصوصا إذا كان الكتاب حسب المسانيد، فإن مثلا الصحابي الواحد يروي عنه عدد من الطلاب روايات، فقد يضيف يضيف هذا الطالب زيادة في رواية هذا الشخص بعد أن يورد أحاديثه أو في أثناء إيراد أحاديثه، يعني ليس بلازم أن لا يزيد إلا بعد أن يورد كل الأحاديث. علق الإمام الشوكاني على هذا الباب بقوله حديث عبادة بن الصامت، ولم يتكلم على حديث أبي هريرة على اعتبار أنه رواه الجماعة، وهذا شأن الإمام المجد شأن الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه إنما يستدرك وإنما يعني يتتبع المجد في الأحاديث التي لم يروها الشيخان، أما الأحاديث التي رواها الشيخان أو أحدهما فإنه يكتفي بها. قال حديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا الطبراني، يعني في مسنده في معجمه الكبير، بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء الحديثة. وقوله في الطريق الميتاء كأن له مفهوم، يعني أما الطرق غير الميتاء فهذه يترك فيها التفاوض بين أصحابي أو بين المنتفعين. قال والراوي له عن عبادة إسحاق بن يحيى ولم يدركه، فكأن الحديث فيه انقطاع. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع. فهذا أيضا يشهد لحديث حديث أبي هريرة ويشهد لحديث عبادة بن الصامت. قال وما أخرجه، أي وإما يشهد لهذا الباب، ما أخرجه ابن عدي يعني في كتابه الكامل من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه بلفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الميتاء، وفسر الطريق الميتاء قال بقوله التي تؤتى من كل مكان. قال فذكر الحديث. قال في الفتح يعني في فتح الباري عند شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، يعني هذه الروايات الثلاثة التي ذكرت عن أنس وعن ابن عباس وعن عبادة انتهى. ولكن يقوي، وقوله ولكنه هذا تعقب من الإمام الشوكاني، يقول ولكنه يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها كما لا يخفى. قوله إذا اختلفتم في لفظ للبخاري إذا تشاجروا، وللإسماعيلي إذا اختلف الناس في الطريق. قال وزاد المستملي بعد ذكر الطريق فقال الميتاء، يعني إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. قال الحافظ ولم يتابع عليه، يعني المستملي تفرد بهذه الزيادة، وليست محفوظة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما ذكرها البخاري في الترجمة يعني في عنوان الباب مبينا أن المراد بالطريق هو طريق الميتاء، فكأن هذه الزيادة لم تكن على شرط البخاري. لكن لما ثبتت في أحاديث تصلح للاحتجاج ويستأنس بها أشار إليها البخاري في الترجمة دون أن يذكرها في المتن. وهذه من فوائد تراجم الإمام البخاري، فإنه أحيانا يترجم بلفظ الحديث وإن لم يخرجه ليشعر بأن هذا الحديث يستأنس به ويصلح لأن يحتج به، لكنه لما لم يكن على شرطه لم يخرجه أو لم يخرج تلك الرواية. قال مشيرا بها إلى الأحاديث: وإنما ذكرها البخاري في الترجمة مشيرا بها إلى الأحاديث التي ذكرناها كما جرت بذلك قاعدته، يعني البخاري رحمه الله. قوله سبعة أذرع، قال في الفتح الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، ومعنى بالمعتدل يعني بالرجل المعتدل، فلا يؤخذ ذراع رجل قصير ولا يؤخذ ذراع رجل طويلة، وإنما يؤخذ الوسط. والمراد بالذراع يعني ما كان من المرفقين إلى طراف الأصابع، هذا الذي يسمى بالذراع في الإنسان، من المرفقين إلى إيه؟ إلى طرف الأصابع. وقيل المراد ذراع البنيان المتعارف عليه، ما يسمى بالذراع ذراع المعماري، والذراع المعماري يبدو أنه أطول من الذراع ذراع اليد، ويقدره المخططون بأنه نحو 75 سنتيمتر، وبعضهم يقدره بنحو 56 سنتيمتر، فلعل من قدر 56 قصد به الذراع اليدوي، ومن قدر 75 قصد به الذراع المعماري. وقيل ذراع البنيان المتعارف، ولكن هذا المقدار إنما هو في الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين للجمال وسائر المواشي، كما أسلفنا لا الطريق المشروعة بين الأملاك والطرق التي يمر بها بنو آدم فقط. قال ويدل على ذلك التقييد بالميتاء كما في الأحاديث المذكورة. قال والميتاء بميم مكسورة وتحتانية ساكنة وبعدها فوقانية ومد بوزن مفعال من الإتيان. قال والميم زائدة. قال أبو عمرو الشيباني الميتاء أعظم الطرق، يعني في زمنهم، وهي التي يكثر مرور الناس فيها. وقال غيره هي الطرق الواسعة، وقيل العامرة، وحكى في البحر عن الهادي أنه إذا التبس عرض الطريق بين الأملاك وكان حواليها أرض موات بقي لما تجتازه العماريات 12 ذراعا، ولدونه 7. قال وفي المنسدة، أي وفي الطرق التي يعني لا تنفذ، وفي المنسدة مثل أعرض باب فيها، ينظر أعرض باب في هذه البيوت ويكون الطريق على إيه؟ على سعته. ما هو قياس هذا؟ لأن صاحب البيت إذا في الغالب إنما يعمل فتحة الباب بقدر حاجته، فيكون الطريق مثل ذلك. وبهذا التفصيل قالت الهادوية: قال: والحكمة في ورود الشرع بتقدير الطريق 7 أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، وتسع ما لا بد منه كما يطرح عند الأبواب. قوله الرحبة، قال بفتح الحاء المهملة وتسكن على ما في القاموس، يقال رحبة ورحبة، وهي المكان بناحية ومتسعه. ومن الوادي، رحبة الوادي مسيل مائه من جانبيه. قال: والمراد هنا المكان بجانب الطريق كما في الحديث. يسأل سؤال يقول: امرأة تتلو بنفسها وهي كانت تصلي قبل ذلك، ولا امرأة قتلت نفسها، ما فهمت الكلام هذا، وهي كانت تصلي قبل ذلك فأبوها يريد أن يحج لها، فما الجواب؟ كأنها امرأة قتلت نفسها، يعني كأنها انتحرت، ولما انتحرت أبوها يريد أن يحج عنها، فما الجواب؟ الجواب: يحج عنها إن شاء الله، لأن انتحارها وقتلها نفسها لا يخرجها من الملة، وإنما هي ارتكبت كبيرة. ها؟ لأن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومع ذلك الله لم يخرجه عن دائرة الإيمان، بدليل قوله تعالى: كتب عليكم القصاص وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم قال الله تعالى في حق القتلة: قال: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخاه. والمراد به الأخوة الدينية. إذن فهو وإن قتل متعمدا، قتله نفسه متعمدا، وإن كان يستوجب دخول النار كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني أنه يستحق هذه النار، ويستحق أن يخلد في النار، لكن هذا الأمر متروك لمشيئة الرب جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الذي قتل نفسه، نعم هو ارتكب كبيرة عظيمة، واستعجل أجله، وخالف وعصى أمر ربه، لكن ذلك لا يخرجه من الجنة، لا يخرجه من الملة، وبالتالي ما دام لم يخرج من الملة، فلنا أن نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وما دمنا نصلي عليه وندعو له، فيمكن أيضا أن نبره ببعض الأعمال الصالحة والتي يوهب ثوابها له، كأن يحج عنه إن لم يكن حجا، وكأن يتصدق عنه، وهكذا، رجاء أن يخفف الله عنه، أن يعفو الله عنه. هذا ما يبدو لي، والله أعلم. أما السؤال الثاني، يقول: رجل دخل على امرأة في يوم الأخير في حيضتها، ثم أعزل عنها ثم تاب وتزوجها بعد الغسل في اليوم الثاني، فهل النكاح باطل أو ماذا يجب عليهما؟ السؤال ما هو معروف، كيف رجل دخل على المرأة في يوم الأخير من حيضتها؟ إذا كانت زوجته، يعني هي زوجة له وكانت حائض، والمرأة الحائض يحرم وطؤها، لكنه جاءها وهي حائض، هذا سؤالك أنت؟ امرأة أجنبية يعني زنى بها، طب إيش دخل الحيض هنا؟ لأن الزنا سواء في حيض ولا في غير حيض، الزنا زنا. ثم اعتزلها ثم تاب، وتزوجها بعد الغسل في اليوم الثاني. طيب هو تاب وهي تابت، الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإذا كان لابد من توبة فينبغي مثل هذه إذا تابت أن تستبري حتى يستبرئها وحتى تطهر وحتى يظهر توبتها، ثم بعد ذلك إذا حب أن يتزوجها فلا بأس. فالنكاح في اليوم الثاني باطل طبعا، لأن هذه المرأة يعني ما استبرئت. هل يجوز الاعتمار لشخص على قيد الحياة ولكنه مريض مرض يجعله لا يدرك الفرائض عامة من صلاة إلى آخره؟ إذا كان الرجل مريض مرضا لا يستطيع أن يحج أو يعتمر بسببه، يعني لا يقوى على الحركة، وإن كان عاقلا فإنه لا بأس أن يحج الإنسان عنه أن يعتمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال إن أو سألته امرأة إن فريضة الله أدركت أبي في الحج رجلا كبيرا لا يقوى على الركوب ولا يقوى على الظعن، أفأحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمري. فدل ذلك على أن المريض مرضا يصعب معه الحج يحج عنه أو يحج عنه. ثم قال رحمه الله: باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع، يعني جواز ذلك. قال على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله تعالى عنه، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وكان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر رضي الله عنه بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس. قال: فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. هذا الحديث يذكر فيه قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس وميزاب العباس. فالعباس كان له بيت قريب من المسجد، وقد وضع الله النبي صلى الله عليه وسلم ميزابا، والميزاب المراد به يعني عبارة عن خشبة مقعرة أو عبارة عن حديدة تعمل توضع على سقف البيت من أجل أن يتصرف منها ماء المطر أو الماء الذي يسيل إذا كان الناس يستخدمون البيت. وهذا أيضا من الأمور التي يجوز وضعها على الشوارع، لكن المسألة في الحقيقة تتوقف على مدى ما يترتب عليها من ضرر، فإن أدى وجود الميازيب إلى إلحاق الضرر بالناس فللإمام أن يمنع ذلك، وإن لم يؤدي إلى الإيذاء فلا بأس منه، خصوصا في البلدان التي يكثر فيها الأمطار أو في البلدان التي يستخدم فيها الناس الأدوار العليا، فربما تصب الماء منها فيتسرب الماء إلى الشارع وقد يؤذي الناس ويلحق بهم الضرر، فإذا كان فيه ضرر منع، وأما إذا لم يكن فيه ضرر فلا بأس من بقائه استنادا إلى القاعدة الشرعية إن أنه لا ضرر ولا ضرار. يقول في هذا الحديث: قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، وليس المراد به على طريق عمر وحده، وإنما هو على الطريق، وهذا الطريق اعتاد عمر رضي الله تعالى عنه أن يمر به إذا أراد دخول المسجد، وهذا الكلام إنما كان في زمن ولاية عمر رضي الله عنه. قال: فلبس ثيابه يوم الجمعة، يعني وأراد أن يأتي ليؤم الناس ويصلي بهم، وكان ذبح للعباس فرخان. فلما وافى الميزاب، يعني فلما كان عمر محاذيا للميزاب، صب ماء بدم الفرخين، وهذا كان على سبيل الصدفة وليس المراد به أن عمر كان مقصودا. قال فأمر عمر رضي الله عنه بقلعه، يعني دفعا للضرر، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، لأنه يريد أن يصلي الجمعة ويريد أن يكون في زينته. عليكم السلام. ايش؟ انت رحت مكة ولا لسه؟ على كل حال تنظر المرأة اذا كانت يعني تستطيع ان تؤدي العمرة ايام ما تكون في مكة، فانها تحرم وهي حائض، تغتسل وتلبس ملابس الاحرام وتنوي ولا تصلي وتكبر وتلبي معكم، فاذا وصلت مكة تنتظر في البيت الذي تنزلون فيه الى ان تطهر، ومتى طهرت تغتسل ثم تذهب تطوف وتسعى وتؤدي العمرة. لا، ما تطوف ولا تسعى وهي حائض. قال ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس وقال له، يعني على سبيل والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كيف تنزع ميزابا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه عندما قلع الميزاب إنما أراد بذلك دفع الضرر، فلما علم أن هذا الميزاب وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يغير شيئا، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان من باب الورع ومن باب محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فطلب من العباس أن يعيد الميزاب مكانه، ولما كان العباس قد لا يعني يدرك ذلك طلب منه عمر أن يصعد على ظهره، وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه ومن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا كله دليل قوي على رد ما يدعيه أهل البدع من أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره النبي أو يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا: الحديث لم يذكر المصنف من خرجه كما في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، وفي نسخة أنه أخرجه أحمد، يعني أن الحديث عزاه إلى أحمد. قال وهو في مسند أحمد بلفظ: كان للعباس ميزاب على طريق عمر رضي الله تعالى عنه، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم. قال فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأ. كأن ابن أبي حاتم عل هذا الحديث في كتابه الموسوم والمسمى بكتاب العلل. ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قال: وأورده الحاكم في المستدرع وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحاكم: ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن. قال: ورواه أبو داود في المراسيل من حديث أبي هارون المدني. قال: كان في دار العباس ميزاب فذكره. والحديث فيه دليل على جواز إخراج الميازيب إلى الطرق، لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين، يعني لا تكون جديدة. فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار. قال في البحر مسألة العترة. قال ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازي، ما يعرف بالبالوعات أو ما يعرف بالبيارات، وكذلك الميازي وربط الكلاب الضاربة. هكذا عندكم ولا الضارية بالياء؟ الضارية يعني المؤذية، يعني الكلاب المسعورة أو الكلاب التي من عادتها أن تؤذي. لما فيها من الأذى. قال نعم. ها العترة مظنهم آل البيت، فقهاء آل البيت، وهم فقهاء من فقهاء الزيدية. ثم حكى في البحر أيضا عن أبي حنيفة والهادي أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء، لا تضيق، يعني من الأمور التي ينبغي مراعاتها. لا يأتي إنسان مثلا يترك من أسفل أول الشارع سبعة أذرع ثم يخرج من فوق ويبرز، كما هو الحال بروز ما يسمى اليوم بالإيه؟ بالبلكونات أو بالرواشين، بحيث يضيق الشارع من فوق، لأن القرار ينبغي أن الهواء يكون كالقرار. قال أنها لا تضيق قرار السكك، والسكك المراد بها الطرق النافذة، ولا هواؤها بشيء، وإن اتسع إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقا كتبعية هواء الماء الملك لقراره. الحمد لله ينعدك النصر. قال وعن الشافعي والمؤيد بالله في أحد قوليه إنما حق المار في القرار للهواء، فيجوز الروشن والسعباط حيث لا ضرر. الروشن ما تعرف؟ الروشن ما يسمى بالطاقة البارزة، يبني الإنسان نافذة ثم يضع عليها روشنا، يعني طاقة نافذة. وأما السعباط فلعله ما يراد به الميازيب أو ما البالوعات التي تخرج منها المياه، حيث لا ضرر. وكذلك الميزاب. قال المؤيد بالله ويجوز تضييق النافذة المسبلة بما لا ضرر فيه لمصلحة عامة بإذن الإمام، وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى، يعني إذا جاز تضييق الطريق فالهواء من باب أولى. وإلى مثل ما ذهب إليه المؤيد ذهبت الهادوية. فكان المسألة فيها أمرين، يجوز أو لا يجوز. وفي الحقيقة إن تقييد الأمر بإذن الإمام لعله هو الرأي الإيه؟ الأكثر صوابا. وقالوا يجوز أيضا التضييق لمصلحة خاصة في الطرق المشروعة بين الأملاك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.